بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذا.
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، بادئ ذي بدء أتوجه بالشكر الجزيل لربنا الجليل أن وفقنا لتدارس العلم وجمعنا في بيت من بيوته، ثم أتوجه بالشكر لراعي هذه البلدة الطيبة وحاكمها المبارك الشيخ سعود بن صقر حفظه الله ورعاه على اهتمامه البالغ بالعلم وأهله ومساندته للجهود الخيرة النيرة، كما توجه بالشكر الجزيل على القائمين على هذه المؤسسة المباركة الطيبة، مؤسسة رأس الخيمة للقرآن وعلومه، على جهودهم ونشرهم للخير وحرصهم على نفع البلاد والعباد. ثم أتوجه بالشكر الجزيل لكم أيها الحضور الكرام على استماعكم وإنصاتكم. دورتنا عنوانها عظيم، ويشكر من اقترح دورة التحصين الفكري. أيها الأفاضل، أعظم ما يحتاجه الناس عامة والشباب خاصة في هذه الأزمان تحصين أفكارهم من الفتن المضلة والشبهات المضللة. فالفتن والشبهات سمة آخر الزمان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج، متفق عليه. فإذا رفع العلم وقبض وقل ظهرت الفتن، وإذا ظهرت الفتن غزت الناس الأفكار وسعوا في الدمار، قال: ويكثر الهرج، يكثر التقتيل بغير بينة ولا علم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليغشين أمتي من بعدي فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع أقوام منهم دينهم بعرض من الدنيا قليل. وجاء في حديث النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بين يدي الساعة فتنا كأنها قطع الليل المظلم. بل قال صلى الله عليه وسلم: بين يدي الساعة سنوات خداعات، فكلما تقارب بالناس الزمان ودنت منهم الساعة كثرت الفتن وزاد الضلال والانحراف. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. وقال إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء شديد وأمور تنكرونها ثم تجيء فتن يرقق بعضها بعضا. فالفتن تلبس الحق بالباطل وتزعزع الإيمان وتضعف الدين وتسكر العقول، حتى قال صلى الله عليه وسلم عن الزمن الذي يكثر فيه القتل بسبب التكفير، قال: ليس بقتلكم المشركين ولكن قتل بعضكم بعضا، حتى يقتل الرجل جاره وأباه وأخاه وعمه وابن عمه. فقالوا: يا رسول الله، أمعنا عقولنا يومئذ؟ قال: لا، تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس لا عقول لهم. وفي رواية: تنزع عقول أكثر أهل ذلك الزمان ويخلف لهم هباء من الناس، يحسب أكثرهم أنهم على شيء وليسوا على شيء. فالسكر بالفتن أشد من السكر بالكؤوس. قال حذيفة رضي الله عنه: ما الخمر صرفا بأذهب بعقول الرجال من الفتنة. قال ابن تيمية الإمام: والفتنة يكون فيها من الشبهات ما يلبس الحق بالباطل حتى لا يتميز لكثير من الناس أو أكثرهم، ويكون فيها من الأهواء والشهوات ما يمنع قصد الحق وإرادته، ويكون فيها من ظهور قوة الشر ما يضعف القدرة على الخير. ولهذا ينكر الإنسان قلبه عند الفتنة، فيرد على القلوب ما يمنعها من معرفة الحق وقصده. ولهذا يقال: فتنة عمياء صماء، ويقال: فتن كقطع الليل المظلم، ونحو ذلك من الألفاظ التي يتبين ظهور الجهل فيها وخفاء العلم. فالفتن ظلمات تطبق على العقول وعلى القلوب، ويظن الداخل فيها أنه على شيء. والذي يتميز به الإنسان بين الفتن إنما هو العلم. وقد قال الإمام ابن بطة العكبري المتوفى سنة 87 للهجرة: فإنا قد أصبحنا في زمان قل من يسلم له فيه دينه، والنجاة فيه متعذرة مستصعبة إلا من عصمه الله وأحياه بالعلم. وأكثر أبواب الدين التي ولجت من خلالها الفتن وعظمت فيها الشبهات وكثر فيها الجهل أبواب الإمامة وما يرتبط بها من التكفير والجهاد. ولذلك جاءت هذه التحصينات قياما بواجب العلم ورعاية لحق العباد والبلاد. فإياك يا مسلم أن تغامر بدينك وتلقي بسمعك للشبهات وتبتعد عن العلم وأهله وتميل لأهل الفتن والشبهات. قال ابن شوذب: إن من نعمة الله على الشاب إذا تنسك أن يواخي صاحب سنة يحمله عليها. وقال عمرو بن قيس الملائي: إذا رأيت الشاب أول ما ينشأ مع أهل السنة والجماعة فرجه، وإذا رأيته مع أهل البدع فيأس منه، فإن الشاب على أول نشوئه. وفي رواية: إن الشاب لينشأ فإن آثر أن يجالس أهل العلم كاد أن يسلم، وإن مال إلى غيرهم كاد أن يعطب. قال ابن بطة معقبا على هذا الأثر: فرحم الله أئمتنا السابقين وشيوخنا الغابرين، فلقد كانوا لنا ناصحين. فالسلف وصاياهم مخطوطة في الكتب، والزمان قد يتغير بأشخاصه ويتجدد بأفكاره، وقد كانوا يتناصحون وينصحون من معهم ومن بعدهم، ويحذرون الناس من الانحرافات الفكرية. وكانوا يحذر بعضهم بعضا من مذهب الخوارج الذي هو أخبث منهج على الأرض على الإطلاق، وأهله أسوأ نحلة في الآفاق. قال ابن المبارك رحمه الله: قلت للأوزاعي، وتأمل ابن المبارك في العلم، أمير المؤمنين وشيخ الإسلام والأوزاعي كذلك، قال: قلت للأوزاعي عند الوداع أوصني، فقال: كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، أي إني خبأت لك في نفسي نصيحة أريد أن أنصحكها، كان من رأيي أن أفعله ولو لم تقل، إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة. ابن المبارك أثنى على رجل يميل إلى مذهب الخوارج ولم يكن قد عرفه، وسمع الأوزاعي هذا الإطراء من ابن المبارك. وإذا كان التحذير من اللصوص من الواجبات، فالتحذير من لصوص الأفكار من أوجب الواجبات. قال: إنك أطريت عندي رجلا كان يرى السيف على الأمة، فقلت: أفلا نصحتني؟ قال: كان من رأيي أن أفعله. وقال ابن تيمية رحمه الله: فلما شاع في الأمة أمر الخوارج تكلمت الصحابة فيهم، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث فيهم، وبينوا ما في القرآن من الرد عليهم، وظهرت بدعتهم في العامة، أي علم العامة بسبب تحذير الصحابة ونشر الأحاديث بدع هؤلاء، وعرف عامة الناس أن هؤلاء مبتدعة. ونحن أيها الأفاضل في زمن شبه قد كثرت وفتن قد تكاثرت مع قلة في العلم وكثرة في الجهل، فتن تحسب جهادا وتقتيل يحسب استشهادا، شباب تستغل حماستهم وتملأ عقولهم الخاوية بالشبهات، ثم تحشى أجسادهم بالمتفجرات ويظنون لفرط جهلهم أنها مفاتيح القصور والجنات. أهل الفتن أيها الأفاضل لا يفترون عن إلقاء شباكهم، ولا حصانة للإنسان إلا بالعلم ولزوم أهله. قال يزيد الفقير، وهذه القصة أصلها عند مسلم: كنت غلاما شابا فقرأت القرآن، فالتزق بي نفر من الخوارج يدعون إلى أمرهم، فقضي أني خرجت معهم حاجا، فإذا هم يقولون: هل لك في رجل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: فانطلقت معهم فإذا هو أبو سعيد الخدري، فقالوا: يا أبا سعيد، إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. قال: فبينما هم كذلك إذ خرجوا علينا بأسيافهم، فقال أبو سعيد: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا الشاب أيها الأفاضل قرأ القرآن، ولكن لم يكن على درايه بالعلم ولا مجالسه لاهله، فاستغل الخوارج حبه للدين ونباهته في حفظ الكتاب المبين فالتزقوا به ولازموه يدعونه إلى أمرهم ورغبوه في الحج معهم لينفردوا به ويشبعوه بشبههم ومنهجهم. على عادة الخوارج في مر الأعصار دعوة الشباب إلى أماكن خارجة عن نظر الأهل وولاة الأمر كالمخيمات والرحلات للعمرة والحج والبراري ونحو ذلك، ثم دعوه إلى زيارة الصحابي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه ليظهروا له صحة دعوتهم، ولم يذهبوا ليتعلموا من علمه، إنما ذهبوا ليمدحوا أعمالهم عنده. فقالوا: يا أبا سعيد، إنا فينا رجالا يقرؤون القرآن هم أشد اجتهادا. وهذا في الغالب، الإنسان إذا ذكر ما عنده من حسنات في الغالب إما أن يمدح صاحبه أو يسكت عنه ولا ينكر عليه، وهذا يكفي لتصحيح مذهبهم عند هذا الشاب الذي ما شاهم وجالسهم ولم ير منهم إلا صلاحا ظاهرا. ولكن لما كان أبو سعيد رضي الله عنه عارفا بالسنة خبيرا بهم لم يجبهم إلى ما أرادوا، بل كشف حالهم فظهرت حقيقتهم وأشهروا سيوفهم، وأنقذ الله هذا الشاب من شرهم بجلسة واحدة مع عالم من الصحابة. ولذلك في زماننا أخذوه أولا إلى أبي سعيد لعدم درايتهم، أما في أزماننا إذا انفردوا بالشاب لا يأخذونه إلا إلى من يعرفونه ويأمنون جانبه، وقد يسبقه تنسيق مع إطراء شديد لصاحبهم وهالة من الألقاب يرفعونه بها إلى السماء ليصطادوا به الضعفاء. وفي هذا دليل أن مجالسة علماء السنة عصمة ونجاة من الأفكار المنحرفة. قال حميد بن هلال: أتت الحرورية مطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، ومطرف من الأئمة محصن بالعلم والسنة، أتت الحرورية إلى مطرف ابن عبد الله يدعونه إلى رأيهم، فقال: يا هؤلاء، لو كان لي نفسان بيعتكم بإحداهما وأمسكت الأخرى، فإن كان الذي تقولون هدى أتبعتها الأخرى، وإن كان ضلالة هلكت نفس وبقيت لي نفس، ولكن هي نفس واحدة لا أغرر بها. هذا حال المتحصن بالعلم، فالتحصين من الفتن والشبهات لا يكون إلا بالعلم النافع وملازمة أهله. وهذا أيضا يقتضي البعد عن الشبهات وأهلها والحذر من إلقاء السمع لذلك، فالقلوب ضعيفة والشبه خطافة، وقد انفتحت قنوات الشبهات على كل أحد في زماننا وتنوعت مصادر الفتن. فترى الشاب يخلو في حجرته في ليله وهو على فراشه، فيصبح وقد تشبع بالفتن والشبه. ومن أصول أهل السنة والجماعة المحافظة على الدين والبعد عن الشبهات وأهلها، فمن الأصول العظيمة التي جاءت بها النصوص صيانة الدين وحفظه. والعاقل إذا رأى خطرا على صحته أو ماله ابتعد، والدين أولى من الصحة والمال. وقد دل الدين والمشاهدة على أن من قرب من الشبهات تأثر بها ولا بد. وفي زماننا كما تقدم تعددت وسائل ذلك، فمن الناس من يتساهل في قراءة كتب ومقالات من يعلم زيغة، أو يتتبع مواقعه في شبكة الإنترنت أو القنوات الفضائية. والعجب أن عددا من الزائغين كانوا مغمورين ولم يشهرهم إلا هؤلاء لما تابعوهم، فظهر هؤلاء بمظهر الأعلام المشهورين. وقد تكاثرت النصوص في النهي عن تتبع الشبهات أو نقل كلام أهلها، فعن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ منه، من سمع بالدجال فلينأ منه، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فلا يزال به لما معه من الشبه حتى يتبعه أو يتبعه. وفي رواية: من سمع بالدجال فلينأ عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فيتبعه مما يبعث به من الشبهات. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالبعد عن الدجال بقوله فلينأ عنه، وهذه قاعدة منهجية عظيمة للسلام من الشبهات. فالدجال مع أن أمره بين واضح، فهو يدعي الربوبية وهو أعور العين، والدلائل على ما يدعيه يعني على بطلان ما يدعيه كثيرة، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام مع بيان حاله حذرنا من إتيانه، وبين أن الرجل يأتي وهو يحسب أنه مؤمن فلا تزال به شبهه حتى يتبعه لما يبعث به من الشبهات. قال ابن بطة الإمام معلقا: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معشر المسلمين، لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء، فيقول داخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. وقد تكاثرت الآثار عن الصحابة والأئمة في هذا الباب، فعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لا تمكن صاحب هوى من أذنيك فيقذف فيهما داء لا شفاء له. وقال أبو أمامة رضي الله عنه أرضاه: وإنكم ستبتلون بهم أيتها الأمة، فإن لقيتموهم فلا تمكنوهم من المسألة فيدخل عليكم الشبهات. وقال ابن عباس: ولا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة القلوب. وقال أبو قلاب الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. وقال: ولا تمكن أصحاب الأهواء سمعك فيغيروا قلبك. وقال الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. وقال عثمان بن سعيد الدارمي: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن معيد بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسي يومئذ حسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن الحريش القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي وغيرهم من المشايخ. قال: فزبرني يحيى بغضب وقال: اسكت. وقد قال سفيان: من سمع ببدعة فلا يحكيها على جلسائه. وعن مغيرة قال: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، فقال: اذهبوا بنا حتى نسمع قولهم، فما رجع حتى أخذ بها وعلقت قلبه. وقال البتي رحمه الله: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد. وجاء في السير، سير الذهبي في ترجمة ابن الريوندي الملحد، قال: وكان يلازم الرافضة والملاحدة، فإذا عوتب قال: إنما أريد أن أعرف أقوالهم، إلى أن صار ملحدا وحط على دين الملة. ومثل ذلك ما جاء في ترجمة ابن عقيل الحنبلي المشهور، حيث نقل الذهبي عنه قوله: وكان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. فعلق الذهبي على قوله: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى، حتى وقع في حبالهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. والنصوص والآثار في هذا كثيرة، فمن الخطأ الواضح اقتحام الشبهات وتتبعها بزعم الاطلاع على ما عند الغير، أو بزعم توسيع المدارك. الفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشرف لها تستشرف. والرد على الشبهات لا يكون إلا من ذي علم راسخ يعرف الحق ويقرره ويرد الباطل ويدحضه. ودين الله أيها الأفاضل محفوظ بحفظ الله عز وجل، فالله يقيد لدينه من يذود عنه. فلا تأخذن أحد منكم الحماسة والحرق على الدين بأن يتقحم الشبهات وينبري للرد والمناظرة، ولما يكن راسخا في العلم. سبيل الدفاع التبحر في العلم لا التحمس. فإذا أردت أن تكون واحدا من هؤلاء فاسلك سبيلهم في العلم وأت البيوت من أبوابها، عسى الله أن ينفع بك. فالإمامة في الدين لا تكون إلا لمن تعلم وفقها دين الله تعالى. هذه أيها الأفاضل مقدمة في بيان ضرورة التحصين الفكري، ما تقدم مقدمة في بيان ضرورة التحصين الفكري والحذر من اقتحام أبواب الفتن والشبهات. فمن نأى بنفسه وسلك سبيل العلماء واستمع لهم نجا من الفتن وعصم بتوفيق الله تعالى. وأما موضوعنا وهو التكفير وما يتعلق به من تأصيل وما يحيط به من شبهات، فالوقت لا يتسع إلا لمعالم وإشارات، وهو في الحقيقة أخطر الأبواب على الإطلاق، لأن به تسفك الدماء وتستحل المحارم وتؤكل الأموال. فأقول مستعينا بالله تعالى: التكفير هو الحكم على مسلم بالكفر بغير بينة من الله ورسوله. التكفير هو الحكم على مسلم بالكفر بغير بينة من الله ورسوله. وهذا الباب أيها الأفاضل من أخطر الأبواب وأدقها وهو أول بدعة ظهرت في الإسلام. فالخوارج هم أول من كفر المسلمين، يكفرون بالذنوب ويكفرون من خالفهم في بدعتهم ويستحلون دمه وماله. وعندهم كل دار غير دارهم فهي دار كفر. قال الشوكاني الإمام رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة أن من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، هكذا في الصحيح. وفي لفظ آخر في الصحيحين وغيرهما: من دعا رجلا بالكفر أو قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه، أي رجع. وفي لفظ في الصحيح: فقد كفر أحدهما. قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ثم قال: ها هنا تسكب العبرات ويناح على الإسلام وأهله بما جناه التعصب في الدين من الترامي بالكفر، لا لسنة ولا لقرآن ولا لبيان من الله ولا لبرهان، بل لما غلت مراجل العصبية في الدين وتمكن الشيطان الرجيم. فيا لله وللمسلمين من هذه الفاقرة التي هي من أعظم فواقر الدين، والرزية التي ما رزئ بمثلها سبيل المؤمنين. وقال العلامة ابن أبي العز الحنفي في شرحه للعقيدة الطحاوية، قال: واعلم رحمك الله وإيانا أن باب التكفير وعدم التكفير باب عظمت الفتنة والمحنة فيه، فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. وقال الغزالي رحمه الله: والذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد خطأ، فإن استباحة دماء المسلمين المقرين بالتوحيد أي الذين يشهدون شهادة التوحيد خطأ، والخطأ في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم مسلم واحد. وقال النووي رحمه الله: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب، ولا يكفر أهل الأهواء والبدع أي على بدعهم لمجردها. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وبالجملة فيجب على من نصح نفسه ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من الله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام بمجرد فهمه واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام أو إدخاله فيه أعظم أمور الدين، وقد استزل الشيطان أكثر الناس في هذه المسألة. ومذهب أهل السنة أيها الأفاضل في هذا الباب وسط بين الخوارج وبين المعتزلة، بين المرجئة، وسط بين الخوارج والمرجئة. فالخوارج يكفرون بالكبائر ويرون السيف ويستحلون دماء المسلمين وديار المسلمين. قال الأشعري رحمه الله عن الخوارج: تقول أن كل كبيرة كفر، وأن الدار دار كفر، يعنون دار مخالفيهم، وأن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار خالدا مخلدا. ونقل عنهم قولهم إذا كفر الإمام كفرت الرعية، وقالت الدار دار شرك، وأهلها جميعا مشركون، وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف، وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال. هذا مذهب الخوارج، إذا كفر الإمام كفرت الرعية، وقالت الدار دار شرك، وأهلها جميعا مشركون، وتركت الصلاة إلا خلف من تعرف، وذهبت إلى قتل أهل القبلة وأخذ الأموال. وأما المرجئة ففي الطرف الآخر، فينفون الكفر مطلقا ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأسقطوا الوعيد وساووا بين إيمان جبريل وإيمان أفسق الفاسقين. وأما أهل السنة فلم يكفروا إلا من كفره الله ورسوله وبضوابط شرعية وتوفر شروط وانتفاء موانع. قال ابن تيمية رحمه الله: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب مثله. قال: التكفير حق الله، حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وقال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. وهذا الكلام لا نقول يكتب ماء الذهب، بل أعلى من ذلك وأعلى. قال: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفر من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفره، لأن الكفر حكم شرعي، فليس الإنسان يعاقب بمثله. التكفير حق لله، فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. قال: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى لو أتى مكفرا. قال: حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة. قد يمنعه الجهل، قد يمنعه التأويل. ولذلك كان يقول عن نفسه رحمه الله: كنت أقول لكبرائهم، كبراء الجهمية وغيرهم، معتزلة وقضاتهم، لو قلت بقولكم كفرت، وأنتم لستم كفار عندي لأنكم جهال. قال: ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. فمن أعظم الفواقر وأكبر الجهل التطاول على المسلمين بالتكفير ثم التقتيل والتفجير. مسائل التكفير من أدق مسائل العلم التي لا يركب غمارها إلا أحد من خواص الراسخين في العلم. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن التكفير سيظهر في الأمة، وذكر سببه ووضحه. فعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يظهر الإسلام حتى يختلف التجار في البحر، وحتى تخوض الخيل في سبيل الله، ثم يظهر قوم يقرؤون القرآن يقولون: من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: هل في أولئك من خير؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أولئك منكم من هذه الأمة، وأولئك هم وقود النار. من أقرأ منا؟ من أعلم منا؟ من أفقه منا؟ هذا الغرور، حين ينفرد الإنسان عن العلم وأهله ويغتر بمجرد قراءته دون فهم، ويصفق له الجماهير يظن أنه قد جاوز الأولين والآخرين، هنا يبدأ الشر والضلال، وهو الجهل والاغترار. يظنون بمجرد حفظ آيات أنهم قد جمعوا العلم وفهموا البينات، وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء برأيه. وفي رواية: وإعجاب كل ذي رأي برأيه. فالإنسان إذا اعتد برأيه اغتر وهلك، حيث يعجب بنفسه ويظن أنه على الحق، فلا يراجع نفسه ولا يجالس العلماء ليتبين له عواره، بل يظن أنه أعلم وأفقه الناس، فيبدأ الانحراف، ويغره الشيطان بالهوى، وقد يكون له أصحاب ينفخونه بجهلهم أنت وأنت، فيحل هلاكه وينسلخ من الدين، وهو يحسب أنه من المجاهدين، وأن غيره من المخذلين ممن ضيعوا الدين وميعوه. عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن، إن أخوف ما أتخوف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام غيره إلى ما شاء الله، فانسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك. فقال حذيفة: قلت: يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، المرمي أم الرامي؟ قال: بل الرامي. وفي رواية: حتى إذا روي عليه بهجته وكان ردءا للإسلام اعتزل إلى ما شاء الله. وفي رواية: حتى إذا رويت بهجته وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله. فهذا قرأ القرآن، ولكنها قراءة لا تتجاوز الحناجر من غير فهم، ولذلك أصابه الغرور، ثم اعتزل لسوء ظنه بالناس وسوء فهمه للدين، فبدأ بالتكفير ثم أتبعه بالسيف وبدأ بالجار، وهو الذي كان أولى الناس بالإحسان والأمن من البوائق، ولكن عمى البصائر وانتكاس الفطر والانسلاخ من الدين الحق وتزيين الشيطان وغرور الجهل واستحكام الشبه، كل هذه الأمور تجر إلى حمأة الضلال. ثم التكفير والسيف وخيانة المحسن ونكران الحقوق، وهذا في الحقيقة هو دين الخوارج المارقين والضلال المفسدين الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام: قوم يحسنون القيل ويسيئون الفعل، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يدعون إلى كتاب الله وليسوا منه في شيء. وقال صلى الله عليه وسلم: يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، لا تجاوز صلاتهم تراقيهم. وقال صلى الله عليه وسلم: قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يستدلون بالآيات والأحاديث، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. قال ابن عبد البر رحمه الله في وصفهم: هم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين. قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله دماء المسلمين، وكفروهم بالذنوب، وحملوا عليهم السيف، وخالفوا جماعتهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. قال: والفرق الثاني في الخوارج أنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأن دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. وقال عنهم: شر على المسلمين من غيرهم، فإنهم لم يكن أحد شرا على المسلمين منهم، لا اليهود ولا النصارى، فإنهم كانوا مجتهدين في قتل كل مسلم لم يوافقهم، مستحلين لدماء المسلمين وأموالهم وقتل أولادهم، مكفرين لهم، وكانوا متدينين بذلك لعظم جهلهم وبدعتهم المضلة. وجرأة الخوارج أيها الأفاضل على تكفير المسلمين والحكم بردتهم وسفك دمائهم عجيبة، فهم قد كفروا سادات الناس في زمانهم الصحابة الأكارم عليهم رضوان الله. فعن مصعب ابن سعد ابن أبي وقاص، سعد ما منزلته في الدين؟ صحابي من رؤوس الصحابة من العشر المبشرين بالجنة. قال مصعب بن سعد ابن أبي وقاص: مر سعد برجل من الخوارج فقال الخارجي: هذا من أئمة الكفر، ليس كافر فقط بل من أئمة الكفر. انظر إلى هذه الجرأة. فقال سعد: كذبت، بل أنا قاتلت أئمة الكفر. يقول لسعد الصحابي المبشر بالجنة: هذا من أئمة الكفر، فكيف حكمهم على من دونه؟ ولذلك لم يتورعوا عن طفل ولا جارية، والحوادث في تاريخهم كثيرة فظيعة. ففي تاريخ الطبري أن الخارجة التي أقبلت من البصرة، يعني لما اجتمعوا وجاءوا من البصرة، قال: أقبلت حتى جاءت النهر ودنت من إخوانها، فخرجت عصابة منهم، فإذا هم برجل يسوق بامرأة على حمار، فعبروا إليه فدعوه فتهددوه وأفزعوه، وقالوا له: من أنت؟ قال: أنا عبد الله ابن خباب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أهوى إلى ثوب يتناوله من الأرض، وكان قد سقط عنه لما أفزعوه، فقال له: أفزعناك؟ قال: نعم. قالوا له: لا روع عليك، لا روع عليك، فحدثنا عن أبيك بحديث سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لعل الله ينفعنا به. فحدثهم بحديث الفتن، سمعت أبي يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرف. فقالوا لهذا الحديث سألناك، باقي 4 دقائق، طيب بركة. فقالوا لهذا الحديث سألناك، هم لا يتبعون السنة، يتبعون الهوى، كل حديث لا يوافق هواهم يردونه. لهذا الحديث سألناك فما تقول في أبي بكر وعمر؟ فأثنى عليهما خيرا. قالوا فما تقول في عثمان في أول خلافته وفي آخرها؟ قال إنه كان محقا في أولها وفي آخرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أثنى على عثمان وبين أنه على الهدى، وقال عليكم بالأمين وأصحابه، ويشير لعثمان لما ذكر الفتن، وقال هذا يومئذ على الهدى هو ومن اتبعه، وقال يا عثمان إن الله مقمصك قميصا فإذا أرادك المنافقون خلعه فلا تخلعه. فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن عثمان على الهدى في أول أمره وفي آخره، فقال كان محقا في أولها وفي آخرها. قالوا فما تقول في علي قبل التحكيم وبعده؟ قال إنه أعلم بالله منكم وأشد توقيا على دينه وأنفذ بصيرة. ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام المبشر بالجنة، رجل يحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقالوا إنك تتبع الهوى وتوالي الرجال على أسمائها لا على أفعالها، والله لنقتلنك قتلة ما قتلناها أحدا. فأخذوه فكتفوه، ثم أقبلوا به وبامرأته وهي حبلى متم في 9، حتى نزلوا تحت نقل مواقر، نخل مثمرة، قال فسقطت منه رطبة، فأخذ أحدهم فقذف بها في فمه، فقال أحدهم بغير حلها وبغير ثمن، انظر إلى الورع الكاذب، فلفظها وألقاها من فمه. قال ثم أخذ سيفه فمر به خنزير لأهل الذمة فضربه بسيفه، جرح الخنزير، فقالوا هذا فساد في الأرض. فأتى صاحب الخنزير فأرضاه من خنزيره، فلما رأى ذلك منهم ابن خباب قال لئن كنتم صادقين فيما أرى فما علي منكم بأس، إني لمسلم وما أحدثت في الإسلام حدثا، ولقد أمنتموني قلتم لا روع عليك. فجاءوا به فأضجعوه فذبحوه وسال دمه في الماء، وأقبلوا إلى المرأة فقالت إنما أنا امرأة ألا تتقون الله؟ فبقروا بطنها وأخرجوا وليدها وقتلوه وقتلوها. قال وهب بن المنبه إني قد أدركت صدر الإسلام، وهب تابعي، ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض. سمعا وطاعة. الحمد لله، نكمل دقائق. قال ابن وهب، قال وهب بن المنبه رحمه الله إني قد أدركت صدر الإسلام ولو أمكن الله الخوارج من رأيهم لفسدت الأرض وقطعت السبل وقطع الحج عن بيت الله الحرام، وإذا لعاد أمر الإسلام جاهلية حتى يعود الناس يستعينون برؤوس الجبال كما كانوا في الجاهلية، وإذا لقام أكثر من 10 أو 20 رجلا ليس منهم رجل إلا وهو يدعو إلى نفسه بالخلافة، ومع كل رجل منهم أكثر من 10,000 يقاتل بعضهم بعضا ويشهد بعضهم على بعض بالكفر، وحتى يصبح الرجل المؤمن خائفا على نفسه ودينه ودمه وأهله وماله، لا يدري أين يسلك أو مع من يكون. ولما مشى المهلب إلى قتال الخوارج الأزارقة خطب جنده فقال: يا أيها الناس، إنكم قد عرفتم مذهب هؤلاء الخوارج، وأنهم إن قدروا عليكم فتنوكم عن دينكم وسفكوا دماءكم. وقال ابن كثير رحمه الله عن اختيار علي رضي الله عنه ومن معه التوجه إلى قتال الخوارج والعدول عن قتال أهل الشام، قال: فاجتمع الرأي على هذا، وفيه خيرة عظيمة لهم ولأهل الشام أيضا، إذ لو قووا هؤلاء أي الخوارج لأفسدوا الأرض كلها عراقا وشاما، ولم يتركوا طفلا ولا طفلة ولا رجلا ولا امرأة، أي قتلوهم. قال: لأن الناس عندهم قد فسدوا فسادا لا يصلحهم إلا القتل جملة، بل يستحلون حرمة المساجد لذلك، ويقدمون على الخيانة والاغتيالات فيها. وليس أعظم جرما من الشقي بن ملجم حين أقدم على قتل علي رضي الله عنه في فجر يوم الجمعة وهو في المسجد صائما في رمضان في 19 منه. والقصة فيها عبر وبيان لنهج الخوارج في السرية وتكاتم الأمور والتآمر على الاغتيالات وغير ذلك، وكله ثمرة التكفير. فعن إسماعيل بن راشد قال: كان من حديث ابن ملجم وأصحابه أن ابن ملجم والبرك ابن عبد الله التميمي وعمر ابن بكر التميمي اجتمعوا فتذاكروا أمر الناس وعابوا على ولاتهم. هذا اجتماع سري، ماذا فيه؟ حال الناس وعابوا على ولاتهم. ثم ذكروا إخوانهم من أهل النهروان من قتلهم علي، فترحموا عليهم وقالوا: ماذا نصنع بالبقاء بعدهم؟ كانوا من خير الناس وأكثرهم صلاة، وكانوا دعاة الناس إلى ربهم، لا يخافون في الله لومة لائم، فلو شرينا أنفسنا، يعني بعناها لله، فأتينا أئمة الضلالة فقتلناهم فأرحنا منهم البلاد وأخذنا منهم ثأر إخواننا. من هم أئمة الضلالة؟ قال ابن ملجم: أنا أكفيكم علي بن أبي طالب، هذا رأسهم عندهم. وقال البرك ابن عبد الله: أنا أكفيكم معاوية ابن أبي سفيان. خوارج عندهم حقد يملأ الأرض. كان وهب بن عبد الله الراسبي رأسهم الأول، من شدة بغضه لعلي رضي الله عنه لا يسميه إذا ذكره، إنما يقول: الجاحد، قال الجاحد، فعل الجاحد. وقال البرك: أنا أكفيكم معاوية. وقال عمرو ابن بكر: أنا أكفيكم عمرو بن العاص. فتعاهدوا وتواثقوا أن لا ينكص رجل منهم عن صاحبه حتى يقتله أو يموت دونه، فأخذوا أسيافهم فسموها، واتعدوا 17 من رمضان أن يبيت كل واحد منهم صاحبه في بلده الذي هو فيه. قال: فأما ابن ملجم فسار إلى الكوفة فدخلها، وكتم أمره حتى عن أصحابه من الخوارج الذين هم بها. قال: فبينما هو جالس في قوم من بني تيم الرباب وهم يتذاكرون قتلهم يوم النهروان، إذ أقبلت امرأة منهم يقال لها قطام بنت الشجنة، قد قتل علي يوم النهروان أباها وأخاها، وكانت فائقة الجمال مشهورة به، وكانت قد انقطعت في المسجد الجامع تتعبد فيه، فلما رآها ابن ملجم سلبت عقله ونسي حاجته التي جاء لها. وخطبها إلى نفسها فاشترطت عليه 3000 درهم وخادما وقينة وأن يقتل لها علي بن أبي طالب. قال: فهو لك، ووالله ما جاء بي إلى هذه البلدة إلا قتل علي. فتزوجها ودخل بها، ثم شرعت تحريضه على ذلك. في رواية في البداية والنهاية: فلما بنى بها قالت له: يا هذا، قد فرغت من حاجتك فافرغ من حاجتي. وهذا يعطيكم درسا، وهو أن تأثير النساء اللواتي يتبينين مذهب الخوارج على الرجال كثير عبر التاريخ. فعمران الذي مضت قصته بن حطان كان أولا من أهل السنة والجماعة، فتزوج امرأة من الخوارج حسنة جميلة جدا فأحبها، وكان هو دميم الشكل، فأراد أن يردها إلى السنة فأبت، فارتد معها إلى مذهبها. وندبت له رجلا من قومها من تيم الرباب يقال له وردان، ليكون معه ردئا. واستمال ابن ملجم رجلا آخر يقال له شبيب ابن بجرة. قال له ابن ملجم: هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ هل لك في شرف الدنيا والآخرة؟ قال: وما ذاك؟ قال: قتل علي. قال: ثكلتك أمك، لقد جئت شيئا إدا، كيف نقدر على علي؟ قال: أكمن له في المسجد، فإذا خرج لصلاة الغداء شددنا عليه فقتلناه، فإن نجونا شفينا أنفسنا وأدركنا ثأرنا، وإن قتلنا فما عند الله خير من الدنيا. قال: ويحك، لو غير علي لكان أهون علي، لقد عرفت سابقته في الإسلام وقربته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما أجدني أنشرح صدرا لقتله. قال: أما تعلم أنه قتل أهل النهروان؟ أما تعلم أنه قد قتل أهل النهروان؟ فقال: بلى. قال: فنقتله بمن قتل من إخواننا، يعني اقتلوا قصاص. فأجابه إلى ذلك بعد لأي. ودخل شهر رمضان، فوعده من ملجم ليلة الجمعة لسبع عشرة ليلة خلت، وقال: هذه الليلة التي وعدت أصحابي بقتل كل واحد منا فيها صاحبه الذي ذهب إليه. ثم جاءوا إلى قطام، وهي امرأة ابن ملجم، فدعت لهم بعصب الحرير فعصبتهم بها، وكانت في المسجد، فجاء هؤلاء الثلاثة وهم ابن ملجم ووردان وشبيب، وهم مشتملون على سيوفهم، فجلسوا مقابل السدة التي يخرج منها علي. فلما خرج جعل ينهض الناس من النوم إلى الصلاة، يقول: الصلاة الصلاة. فثار إليه شبيب بالسيف فضربه، فوقع في الطق في الباب، فضربه ابن ملجم بالسيف على قرنه فسال دمه على لحيته رضي الله عنه. ولما ضربه ابن ملجم قال: لا حكم إلا لله، يطبق الشرع، ليس لك يا علي ولا لأصحابك. وجعل يتلو: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعني نفسه. ونادى علي: عليكم به. وهرب وردان، فأدركه رجل من حضرموت فقتله، وذهب شبيب فنجا بنفسه وفات الناس. ومسك ابن ملجم، وقدم علي جعد ابن هبيرة فصلى بالناس صلاة الفجر، وحمل علي إلى منزله، وحمل إليه ابن ملجم فأوقف بين يديه وهو مكتوف، قبحه الله، قل ابن كثير. فقال له: أي عدو الله، ألم أحسن إليك؟ الخوارج مهما أحسنت إليهم كأنك تحسن للأفعى، لا ينفع معهم معروف أبدا، هم أول من يستغل غفلتك فيطعنك، إن لم يطعنك في صدرك طعنك في ظهرك. قال: ألم أحسن إليك؟ قال: بلى. قال: فما حملك على هذا؟ قال: شحذته 40 صباحا، وسألت الله أن يقتل به شر خلقه. فقال له علي: لا أراك إلا مقتولا به، ولا أراك إلا من شر خلقه. ثم قال: أطعموه واسقوه وأحسنوا أساره. انظر إلى السنة ورحمتها، فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا، وإن عشت فأنا أعلم كيف أصنع به. فمات متأثرا رضي الله عنه بالضربة بعد يومين. هذا حال الخوارج. وسنكمل وندخل فيما ابتدأوا به من تكفير عظيم، وما تتابع من فكرهم عبر العصور، وكيف واجه أهل السنة هذا، وكيف جعلوا له ضوابط وشروط وموانع في تفصيلات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى.
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.